بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أين تعتد المتوفى عنها. قال عن فريعة بنت مالك رضي الله تعالى عنها قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج الله، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شاني. قال: تحولي. فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14. قالت: وأرسل إلي عثمان رضي الله تعالى عنه فأخبرته فأخذ به. الحديث رواه الخمسة وصححه الترمذي، ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان رضي الله عنه. قال: وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال: نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها 14. قال: الحديث رواه النسائي وأبو داود. لا يزال المصنف رحمه الله يعرض الأحاديث المتعلقة بأحكام العدة، وفي هذا الباب يبين المصنف أين المكان الذي تعتد فيه المرأة إذا جاءها نعي زوجها. يعني الأولى أنها تعتد في بيت الزوجية، ولا ينبغي لها أن تنتقل منه إلى غيره. وهذه الفريعة بنت مالك اعتذرت عن البقاء في البيت بأعذار منها أن البيت بعيد من حيث السكن، ومنها أن البيت غير ملك لصاحب السكن، يعني للمتوفى عنه، ومنها أن الرجل لم يترك نفقة ولا ميراثا. ولذلك رخص لها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أنها يمكن أن تنتقل إلى بيت أهلها حيث يتوافر الأمن وتتوافر النفقة، لكنه صلى الله عليه وسلم عدل عن ذلك وأمرها بأن تبقى في بيت الزوجية. وهذا مشعر رجوعه صلى الله عليه وسلم بعد الإذن، مشعر بأن الوحي نزل عليه بغير ما أخبره وبغير ما أفتى صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني في بيت الزوجية. ومن هنا استنبط كثير من أهل العلم على أنه يتعين على المرأة أن تبقى في بيت الزوجية ولا تنتقل، وأنها عليها أن تصبر هذه المدة، وعليها أن تهيئ النفس إلى البقاء في بيت الزوجية حتى ينقضي الكتاب أو يقضي الكتاب أجله، ثم يمكنها بعد ذلك الانتقال والخروج، إلا إذا كان ثمة ضرورة وكان ثمة ضرر يلحقها. فأهل العلم يقولون يستثنى ذلك من هذا الأمر، كأن تكون المرأة مسافرة، يعني سافرت مع زوجها ثم توفي زوجها وهو مسافر، وبقاؤها في البلد يتطلب نفقات ويتطلب غربتها، فلها أن تعود إلى بيت الزوجية في بلدها وتعتد في ذلك المكان، يعني في بيتها. أو أن المرأة تكون قد نزلت في بيت عند أهلها أو عند غيرهم، وجاءها نعي زوجها وهي في غير بيتها، فإنه لا يتعين عليها أن تعتد في البيت الذي جاء فيه الخبر، وإنما تعود إلى بيتها. هذا ما خصص به الفقهاء عموم هذا الحديث ومطلق هذه الرواية، مما يدل على أن العبرة إنما هو ببيت الزوجية، البيت الذي يسكن فيه الزوج وتسكن فيه الزوجة معه، هو المحل الذي تعتد به وتعتد فيه. وأما إذا كان البيت طاري أو كانت مسافرة كما يحدث لكثير، حيث تفاجأ بموت الزوج وهي في غير بيتها، فتعود إلى بيتها وتعتد فيه. هذا ملخص ما جاء في هذا الباب. وهناك أقوال نقلها الإمام الشوكاني عن بعض أهل العلم يخالفون فيها هذا الرأي، لكنه رحمه الله رد عليهم بقوله: وهذه الآراء تخالف ما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي مزيد دراسة لذلك بعد أن ننهي ما كنا قد وقفنا عنده في درس ماض من شرح الباب السابق. والباب السابق هو: ما الذي يباح للمرأة أن تستخدمه من الملابس ومن الطيب، وما الذي لا يجوز لها أن تستخدمه. وكان قد جاء في حديث أم سلمة الأول والثاني النهي عن بعض الملابس كالمعصفر والممشط والحلي والخضاب والكحل، كل ذلك محظور على المرأة أن تمسه. وهكذا إذا احتاجت إلى بعض العلاج كالكحل فإنها تضعه، أو الصبر فإنها تضعه بالليل ثم تزيله بالنهار. وهكذا يجوز للمرأة أن تمتشط وأن تغتسل بالسدر، ولا يجوز لها أن تستخدم الحناء، ذلك لأن الحناء زينة وصبغ، وأما السدر فإنه من الحواد ولا زينة فيه ولا رائحة. وكذلك لو استخدمت نوعا من البخور مثل القصد ومثل الأظفار من أنواع البخور الذي لا رائحة فيه، وإنما هو يزيل الروائح الكريهة، فإن ذلك جائز في حقها، لكن ليس لها أن تستخدم الطيب ولا البخور. وقد تكلمنا في درس ماضي أن المرأة إذا كانت في العدة فينبغي لها أن لا تستخدم من الحواد ذوات العطر، يعني كالصابون المعطر وكذلك الشامبو ذو الروائح العطرية، ينبغي أن تتجنب ذلك، لكنها لو استخدمته لا يكون بإذن الله محرما، إذ الغرض إنما هو إزالة الروائح الكريهة وليس الغرض التنظيف وليس الغرض التزين، خصوصا في أزماننا هذه والتي يندر فيها وجود الحواد بغير روائح عطرية، فالصابون معظمه بروائح، وكذلك الصابون السائل، وهكذا ما يسمى بالشامبو وغير ذلك، وهكذا ما يستخدم من المناديل فإن فيها رائحة، يعني وهذا كله يتجوز فيه إن لأنه لا يقصد من أجل طيبه، وإنما لأنه من الحواد ولأنه من المزيلات مما يزيل الروائح الكريهة. ثم قال: وقفنا عند قوله يعني أن المرأة لها أن تأخذ نبذة، يعني قطعة صغيرة من بعض أنواع البخور تتبخر به، خاصة بعد زوال وانقطاع دم الحيض، والذي يصاحب رائحة كريهة تبقى مع المرأة فتزيل هذه الرائحة بهذا النوع من البخور. قوله نبذة، قال بضم النون وسكون الموحدة بعدها معجمة، قال: وهي القطعة من الشيء، يقال نبذة من كذا، وتطلق على الشيء اليسير. قوله من كست أو من كست أظفار، قال بضم الكاف وسكون المهملة وبعدها مثنات فوقية، وفي رواية من قست بالقاف بقاف مضمونة كما في الرواية الأخرى المذكورة، قال: وهو بالإضافة في قوله قسط أظفار أو قسط أظفار، وهو بالإضافة إلى أظفار، قال: وفي الرواية الأخرى من قسط أو أظفار، يعني معطوف وليس مضاف، على أنهما نوعين، على أنهما نوعان وليس نوعا واحدا. قال: وهو أصوب، لأن القسط غير الأظفار. وخط القاضي عياض، يعني في كتابه مشارق الأنوار الذي ألفه في غريب الحديث أو في شرحه على صحيح مسلم، خط القاضي عياض رواية الإضافة، يعني من قال قسط أظفار قال إن هذا خطأ. قال النووي: القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور، وليس من مقصود الطيب، يعني وليس من الطيب الذي يقصد لذاته، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتتبع به أثر الدم لا للتطيب. وقال البخاري يعني في تعليقه على ما جاء في كتابه الصحيح: القسط والكست، ناس ينطقونه بالقاف وقد ينطق بالكاف، لكنه القاف مع الطاء والكاف مع التاء، يقال قسط ويقال كست. قال: مثل الكافور والقافور. انتهى. وروي كست بالطاء بإبدال الكاف من القاف، قسط وكست. قال في النهاية، يعني ابن الأثير في كتابه في النهاية في غريب الحديث: وقد تبدل الكاف من القاف، يعني قسط بدلا من قسط. قال: وقد استدل بهذا على أنه يجوز للمرأة استعمال ما فيه منفعة لها من جنس ما منعت منه، يعني ما ينفعها وإن كان من جنس الممنوع. مثلا عندنا الحناء والسدر، فما هي ممنوعة من استعمال الحناء لكن يجوز لها استعمال السدر إذا كان هذا السدر يفيدها وينفعها. قوله: ولا الموشقة، يعني ولا الثياب المصبوغة بالمشق. قال: والمشق هو المغرة، وقد مر بنا أن المغرة صبغ، نوع من التراب أحمر اللون يصبغ به. قوله: يشب الوجه، لما دهنت أم سلمة رضي الله تعالى عنها شدت وجهها ودهنته بالصبر، كره لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفعل ذلك وهي في الحداد، ورخص لها أن تفعله بالليل، ومنعها من فعله بالنهار، لأنه يشد الوجه أو يشب الوجه، يعني يبدي الوجه أصغر من سنه، يضيف إلى الوجه نوع من الشباب. ولما كان هذا ضرب من ضروب الزينة كره للمرأة أن تدهن بالصبر بالنهار. قال: قوله: يشب الوجه، قال بفتح أوله وضم الشين المعجمة، أي يجمله. قال: وظاهر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذا، أنه يجوز للمرأة المعتدة عن موت أن تجعل في وجهها الصبر بالليل وتنزعه بالنهار، قال: لأنه يحسن الوجه، فلا يجوز فعله في الوقت الذي تظهر فيه الزينة وهو النهار، ويجوز فعله بالليل لأنها لا تظهر فيه، يعني لا تظهر زينتها بالليل. قوله: ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء، هذا فيه أيضا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيء من الطيب أو بما فيه زينة كالحناء، وهكذا أصباغ الشعر الموجودة اليوم سواء كانت صبغة سوداء أو شقراء أو حمراء أو غيرها من أنواع الصبغات، لا يجوز للمرأة المحتدة أن تستخدمها لأنها ضرب من ضروب الزينة. قال: ولكنها تمتشط بالسدر، لأن السدر لا رائحة فيه ولا يغير الشعر، كل ما في الأمر أنه ينظفه لأنه من الحواد. قوله: تغلفين به رأسك، قال: الغلاف في الأصل الغشاوة، يعني تغطين. وتغليف الرأس أن يجعل عليه من الطيب أو السدر ما يشبه الغلاف. قال في القاموس: تغلف الرجل واغتلف حصل له غلاف، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحادة أن تستخدم الحناء وكذلك لو استخدمت بعض المواد كالقرط مثل بعض النباتات كالقرط لكن والكفل وغيرها مما يستخدم لإزالة الروائح أو لدفع المرض فإن ذلك جائز، لكن لا ينبغي أن تستخدم ما يغير الشعرة أو ما يطيب الشعرة. قوله تجد يعني إن المرأة لما طلقت خرجت في عدتها تشتغل، وكان الشغل الذي بدأت به أنها تجد نخلها أي تقطع الثمر، وهو شغل وقد رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن هنا استدل الفقهاء على أن هناك فرق بين الحداء بين المتوفى عنها زوجها وبين المطلقة ثلاثا، فالمطلقة ثلاث تعتد ولا حداد، والمتوفى عنها زوجها تعتد وتحتد. قال قوله تجد، قال بفتح أوله وضم الجيم بعدها دال مهملة أي تقطع نخلا لها، وظاهر إذنه صلى الله عليه وآله وسلم لها بالخروج لجد النخل يدل على أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة أو لما يشابهها، يعني ما دامت محتاجة. ومثلها اليوم العمل، المرأة إذا طلقت وكانت من العاملات تخرج لعملها ولا ضرر عليها في ذلك، وهكذا لو خرجت المرأة تقضي من السوق تشتري المقاضي لها ولأولادها، وإن كانت مطلقة فإن الطلاق لا يمنعها من الخروج. قال وظاهر إذنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لها بالخروج لجد النخل يدل على أنه يجوز لها الخروج لتلك الحاجة ولما يشابهها بالقياس. قال وقد بوب النووي لهذا الحديث فقال باب جواز خروج المعتدة البائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير حاجة. وهذا الباب من العناوين التي عنونا الإمام النووي فيها لكتاب صحيح مسلم. نعم. المرأة المتوفى عنها زوجها الأصل أنها لا تخرج، فإن اضطرت للخروج اضطرارا فإنها تخرج نهارا لا ليلا، كأن تكون مريضة تذهب إلى المستشفى أو ليس لها أحد أو ليس لها عائل، أو مرأة مثلا تعمل عاملة وموظفة فلها أن تخرج لعملها ولوظيفتها إذا كانت محتاجة إلى ذلك، إذا لم يوجد من يقوم بخدمتها وكفالتها. وقد ذهب إلى ذلك يعني إلى هذا الرأي، وهو أن المرأة المطلقة تخرج للحاجة، علي رضي الله تعالى عنه وأبو حنيفة والقاسم والمنصور بالله يعني من أئمة الزيدية، ويدل على اعتبار الغرض الديني أو الدنيوي تعليله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالصدقة أو فعل الخير، يعني قال لها أخرجي لعلك تفعلين إذا جديت النخل تتصدقين منه أو تفعلين خيرا، مما يدل على أن خروج المرأة لفعل الخير وإن كانت معتدة عدة طلاق أمر لا بأس به. قال ولا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، والمراد بالخروج من البيوت يعني مغادرتها وتركها لا أنها تخرج لحاجة ثم تعود، وبهذا يجمع بين الآية وبين الحديث. قال بل الحديث مخصص لذلك العموم المشعور به من النهي، ف فلا يجوز الخروج إلا للحاجة لغرض من الأغراض. قال وذهب الثوري والليث ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهم إلى أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقا لحاجة ولغير حاجة ما دامت مطلقة وتمسكوا بظاهر الحديث وليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة لأنه قال لا أخرجي لعلك تتصدقين أو تفعلين خيرا وغاية اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب يعني لفعل طاعة من الطاعات كما يدل على ذلك آخر الحديث. قال ومما يؤيد مطلق الجواز في النهار القياس على المتوفى عنها زوجها فإن المتوفى عنها زوجها جاز لها الخروج نهارا كما سيأتي لكنها تعود في ليلها إلى بيتها. قال قوله تسلبي قال بفتح أوله وبعده سين مهملا مفتوحا وتشديد اللام أي البس السلاب البس السلاب وهو ثوب الإحداد وقيل هو ثوب أسود يغطى به رأسها أو تغطي به رأسها. قال وقد قدمنا الكلام على حديث أسماء هذا وكيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بوجوب الإحداد لأن حديث أسماء أن النبي نهاها عن أن تحتد بعد ثلاث وأحاديث الإحداد في أنه لا يؤمن لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا الزوج تحد عليه أربعة أشهر وعشرة. قال لأن أسماء بنت عميس كأنها بالغت في الإحداد فكره لها النبي المبالغة أو أنها جلست للعزاء وطلب منها أن لا تقترس بعد ثلاثة أيام وأما الحداد فلا بد أن يمضي فيه أربعة أشهر وعشرة. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد ورسول نبينا محمد. نحن اليوم بإذن الله آخر يوم يعني وسنبدأ بإذن الله بعد نهاية الأسبوع الأول من شهر شوال حيث إن الناس اعتادوا أنهم إذا أفطروا يصومون الأيام الستة وبعدها بإذن الله نجلس للدرس والله سبحانه وتعالى أعلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل العمل خالصا لوجهه وأن يختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرحمة والعفو والعتق من النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.